بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 43. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة، والتي تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، بينا أدلته ومعناه في حق الله، ثم بدأنا نتعرف على ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. بدأنا نقف أمام جملة من الآيات التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم وقفنا مع جملة من نصوص السنة المطهرة التي تتحدث عن عبادة المراقبة، فذكرنا 3 أحاديث. الأول كان حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. وعلمنا أن العمل المشترك في تلك الأصناف كانت عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث 3 وما زلنا معه، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام الترمذي في السنن وصححه، جزاكم الله خير. من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوهه أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحديث. ما زلنا نقف في رحاب هذا الحديث. استخرجنا فيما مضى جملة من الفوائد، كان منها حرص الصحابة على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، كان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك، كان منها أن طريق الولاية الحقة بأداء الفرائض ثم أداء النوافل. بينا رأس الأمر هو الإسلام، بينا عموده وهي الصلاة، بينا ذروة سنام الإسلام والجهاد في سبيل الله، وفصلنا في هذا الباب. ثم انتهى بنا الحديث إلى منزلة اللسان في قول النبي: كف عليك هذا. تكلمنا عن خطورة اللسان، ثم شرعنا في الحديث عن بعض آفاته، وبدأنا في آخر لقاء بآفة عظيمة قل أن يسلم منها المرء إلا من رحم ربي وعصم، وهي آفة الغيبة. في الدرس الماضي تكلمنا عن خطورة الغيبة، تكلمنا عن معنى الغيبة، وفرقنا بين الغيبة وبين بعض المصطلحات مثل البهتان، مثل الإفك. بدأنا نقف أمام أدلة تحريم الغيبة، فذكرنا الأدلة من القرآن الكريم، ثم بدأنا نذكر الأدلة على تحريم الغيبة من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذكرنا جملة من النصوص التي تحذر من هذا الداء العضال وتبين خطورته. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع أدلة تحريم الغيبة. ومن أدلة التحريم في سنة النبي الأمين ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وقال الإمام الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن دقيق العيد، كذلك الإمام الشوكاني، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أشارت أنها قصيرة، أنها قصيرة. قال لها النبي عليه الصلاة والتسليم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يقول الإمام المنوي في شرح هذا الحديث: قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم الزواجر. الزاجر يعني المانع الذي يزجر ويبعدك عن هذا الفعل لقبحه. هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، أو أعظمها. وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ، أي في ذم الغيبة. شوف كلمة قصيرة، لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، والمزج أي المخالطة، من قبحها وعظيم نتنها لو مزجت ببحار الدنيا. شوف هذا المخلوق العظيم البحر، لو مزجت به هذه الكلمة غيرت طعمه وغيرت ريحه وغيرت حاله من قبح نتنها، فما بالكم بما هو أعظم من كلمة قصيرة من خوض في الأعراض واتهام في الدين وتفسيق وتبديع بل وتكفير. نسأل الله السلام. ولذلك يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: معنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. والله يا إخوة لو تأملنا هذا الحديث لكفانا في حفظ اللسان. ولذلك لا يمكن أن تجد صاحب معتقد صحيح يطلق لسانه في الباطن أبدا، لأن العقيدة عاصمة. من أين يأتي زلل اللسان؟ من غبش في الاعتقاد، من شهوة غالبة، أو من هوى متبع، أو من وقوع في البدعة. لأن صاحب البدعة اتبع هواه، ربما وقع في تقديس بعض الناس فحمله تقديسهم على الطعن في غيرهم، فده من نوع التقديس الغريب جدا. وصاحب البدعة إخوة لا يتوب. لماذا؟ كما قال ابن القيم: لأن صاحب البدعة يعتقد أنها دين، وهذه المصيبة وهذه الآفة، يعتقد أنها دين، ولذلك قد تكون النصوص واضحات ولا يسمع لها. لماذا؟ لأنها خالفت رأيه وخالفت هواه، أو يلوي أعناق النصوص بحيث تلائم ما يراه، ودي آفة خطيرة جدا. فلا بد أن نسأل ربنا أن يعصمنا من هذا الزلل وإطلاق اللسان بلا ضوابط. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، أو كما قال النبي. شوف في حجة الوداع رسول كريم يودع أمته، ووصية المودع بتكون أغلى ما يملكه المودع لمن يودع، أعظم شيء ممكن يبلغه. فدي وصية إيش؟ مودع. يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ شوف التوكيد لعظم الأمر، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. شوف حرمة الدماء في الإسلام، حرمة الأموال من الاعتداء، حرمة الأعراض، خوض في الناس بالكلام، خوض في أعراضهم واتهامهم اتباعا لهوى أو شهوة. لماذا؟ لأنهم إن أخطأوا، إن كنت صادقا لنصحتهم وذكرتهم وأخذت بأيديهم إلى رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى وظيفتنا كأمة عشان تتحقق فينا الخيرية أن الله أخرجنا للناس ناصحين، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. كما أقول كثير للشباب، كثير من شبابنا فتن بباب الشد على المخالف ولا يعرفون غيره، لا يعرفون مثلا باب مناصحة المخالف، لا يعرفون مثلا باب دعوة المخالف، لا يعرفون مثلا باب الرفق بالمخالف. إيه؟ ما في رفق. فأين نحن من قول النبي عليه الصلاة والتسليم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال هذا الحديث لماذا؟ لحدث، حدث من يهودي. وهل هناك بدعة أعظم من بدعة الكفر؟ بالله عليك، في بدعة أعظم من بدعة الكفر؟ الكفر أعلى منزلة في الشر، تليه بعد كده البدعة. يعني هنقول الكفر أعظم البدعة. يهودي عد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا محمد. مش ده نص ده ولا إيه؟ مش دي السنة؟ هذه هي السنة، هذا منهج النبوة، ده منهج الأنبياء يا إخوة، نأخذه عن رسولنا الأمين، مش عن فلان ولا علان، عن النبي. النبي جالس فمر عليه اليهودي قال: السلام عليك يا محمد. السلام يعني إيه؟ الموت والهلاك في لغة العرب. فماذا قال النبي؟ برفق شديد قال: وعليكم. الله أكبر، وعليكم. ما اشتدش عليه أبدا، رد بأدب: وعليكم. أمنا عائشة رضي الله عنها بجوار النبي غضبت لنبيها، قالت: السلام عليك والموت يا عدو الله. شدة اهي، شدة على ايه؟ على المخالف، صح؟ الشدة اهي، وعائشة أم المؤمنين. يبقى عم الشيخ الشدة جائزة. تعال نشوف بس هل أقرها النبي عشان نقول الشدة هنا جائزة أم لا؟ لأن متى يكون فعل الصحابي أو قوله حجة؟ إن أقره النبي. إن أقره أصبحت الحجة فين؟ في الإقرار، سنة تقريرية. طيب، فلما قالت: السلام عليك واللعنة يا عدو الله، قال لها النبي: يا عائشة ماذا قلت؟ يا عائشة عليك بالرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال: سمعت ورددت علي. يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا، ودعاؤنا يستجاب فيهم. الله أكبر، أو كما قال النبي. إذن إنما أقرها على هذا الفعل وهذه الشدة، والمخالفة ظاهرة. لماذا؟ لأن احنا في مقام دعوة الآن، دعوة مخالف. دعوة إيش؟ مخالف، مناصحة مخالف، مناصحة بحسن الخلق. الآن ينصح بحسن خلقه وبأدبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي فين؟ في حياة الشباب مع المخالف. فين الرفق مع المخالف؟ أليس الأصل فينا أن نرحم الناس؟ أليس الأصل فينا أن نأخذ بيد الناس إلى رحمة الله؟ بنص الآية: أخرجت للناس. أنا أخرجت وأنت أخرجت للناس، ناصحين، ميسرين، مبشرين. الله أكبر، ده ديننا يا إخوة، ده منهجنا، منهجنا نأخذه من أصولنا، من الكتاب والسنة بإجماع الصحابة، مش من قول فلان أو علان. فعائشة لم يقرها النبي على هذه الشدة مع يهودي، مش مع مسلم أخطأ، مش مع مسلم يريد تنزيه دينه فوقع في قول فيه بدعة أو فعل في بدعة لم يقصده، ولكن أراد الخير للدين وأخرد الخير للمسلمين، والأصل فيه من أهل السنة المحبين للتوحيد والمحبين للسنة، لكن وقع. فهذا يحفظ عرضه، هذا يرفق به،
هذا يناصح، هذا يراسل مع بيان الخطأ للناس إن كان خطأ بالدليل، وحفظ منزلة المخطئ. ده العدل والإنصاف عند أهل السنة رضي الله عن سلف الأمة الصالحين الذين علموننا هذا المنهج. عودوا لأصحاب نبيكم رضي الله عنهم أجمعين، خذوا عنهم المنهج، فهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، هم تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كل ابن عباس فعل، كل ابن مسعود فعل. يا إخوة، عبد الله بن مسعود اختلف مع الفاروق عمر في 100 مسألة تقريبا، ورغم هذا عمر يثني على عبد الله بن مسعود كنيف مملوء علما أثرت به أهل القادسية. هكذا يقول عمر. الكنيف المكان اللي الراعي بيضع فيه الأدوات بتاعته. شوف مدح عمر بن مسعود رغم الخلاف اللي بينهم في الأمور الفقهية والفروعية، ومعظم الخلافات اليوم بين العلماء، أنا أتكلم عن العلماء، خلافات إيش؟ فروعية مصدرها اجتهاد. عالم تأول في نازلة من النوازل واجتهد ورأى رأيا ربما يكون مخالف، فهذا من هذا الباب. اختلفنا بخلاف المبتدع الداعي للبدع والمعروف بالبدعة، ده أمر آخر. فالعجيب أن بعض الشباب من عدم فهمه قد يشتد على علماء السنة إن أخطأوا، وأهل البدع يرتعون في دنيا الناس يضلون عباد الله، ولا تجد منهم من يرفع صوته عليهم بكلمة إلا ذرا للرماد أحيانا كده على استحياء. إنما علماء السنة إن أخطأوا صولت وجولت وغيبة وطعن وقصف وسب ولعن وهجر. يا رب سلم يا ولدي، اصلح قلبك، فالقلب مريض يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى مجاهدة، وهذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد النفس على المنهج، على تحصيل العلم حقا، العلم النافع اللي يثمر العمل الصالح. واضح؟ سابوا العقلانيين والتنويريين وراحوا العلماء السنة. والفكر السائد اليوم عند أهل البدع إيه؟ الأرخنة والعقلنة والأنسنة، مصطلحات ثلاثة: أرخنا، عقلنا، أنسنا. يعني أهم شيء الآن أهل البدع حقا، خذ بقى مثال عدنان إبراهيم والشيخ ميزو ومصطفى الراشد بتاع أستراليا، وخذ عندك في مصر الشباشي وأعوانها وإقبال بركة وأعوانها، ممن يزعمون التنوير ويحاربون قيم الإسلام وثوابت الإسلام. إيه هدفهم؟ واللي اسمه إسلام البحيري هدفهم إيه الجماعة دول؟ هدفهم باختصار شديد هدم الإسلام بمصطلحات ثلاث: أرخنا وعقلنا وأنسنا. يعني أرخنا يعني يريدون التأريخ للإسلام بفترة تاريخية معينة لا يتجاوزها، عهد النبوة فقط خلاص. يعني الإسلام كان صالح لإيه؟ للجيل ده بس. وزيك دايما يقول لك إيه؟ أنتوا هترجعون 1400 سنة رجعية، لأنه عنده إيه؟ عايز يخلي لك المنهج قاصر على مين؟ على الحقبة الزمنية التي نشأ فيها النبي فقط، ما يتعدهاش. يقول لك الآن إحنا في القرن 22، هتجيبوا لنا بقى البادية يبقى عايزين يعملوا إيه للإسلام؟ أرخنة، يعني لا يصلح لزماننا الآن، ده كان في زمن والزمن ولا. فين الجماعة بتوع الشدة على المخالف يرد على هؤلاء؟ فين هم؟ أين أصواتهم؟ أين جهودهم في جمع الزلات والأخطاء وعكوفهم على ذلك؟ أين هم؟ لا تجد لهم صوتا هنا. لما يجي لك أحد التنوريين في مصر لما أسيء للنبي في بعض الدول يقول لك أنا مش عارف يعني أهل مصر زعلانين ليه، محمد اتولد في مكة مش مصري، هكذا والله بالنص. تولد فين؟ في مكة، ده مش مصر عشان نغضب ونزعل. فين الجماعة بتوع الشدة على المخالف؟ أين هم؟ لا تجدهم هنا، لا تجدهم، لأن موضعهم هدم الأمة عن طريق هدم رموز الإسلام من علماء السنة. هذا هدفهم، هذا هدفهم. إنما أن يردوا على هؤلاء، لا لا لا، ما نستطيع، ما تجدهم هنا. آفة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب أرخنا، يبقى محمد في مكة يعني سعودي، يعني ما هوش مصري، يعني ما حدش يغضب عشان الناس أساءوا له، خلاص. طيب ماشي يا سيدي. إيه كمان؟ عقلنا يقول لك إن أي أمر في الإسلام أو في غير الإسلام يخالف عقلك رده، ما تقبلوش. أنت عندك عقل زي دعوة عدنان إبراهيم، عقل. ولسه كنا في مؤتمر، وللأسف واحد دكتور، وآه من حرف الدال دي، دكتور ها، وبعدين يقول لك إيه؟ لو تعارضت حقيقة علمية مع آية في كتاب الله نقدم ماذا؟ القرآن أم الحقيقة؟ الناس شباب القرآن، قال لهم لا، الحقيقة العلمية هكذا بالنص، الله يخبر حقيقة علمية. وهذا الجهول لو تأمل وتفكر لا يمكن لحقيقة علمية أن تخالف آية في القرآن أبدا. لو فعلا حقيقة هتتفق مع إيه؟ مع القرآن والسنة. يبقى إن خالفت ليست حقيقة يا دكتور. كيف تكون حقيقة وتختلف مع الشرع؟ لا يمكن. يبقى إمتى هتختلف؟ لما ما تكونش حقيقة. لكن لو كانت حقيقة تتفق مع إيه؟ مع القرآن. فهم يريدون أن يفرغوا الإسلام من قيمته. دعك بقى من القرآن والسنة، خليك مع العلم، عقلنا، شغل عقلك. شغل إيش؟ عقلك. أين أصحاب الشدة على المخالف من هؤلاء؟ أين هم؟ أين هم من الرد على العقلانيين الذين جعلوا الإسلام تابعا للعقل وليس حاكما على العقل؟ واضح؟ فدي العقلانة. الأنسانة يريدون أن يجعلوا الإسلام تجربة إنسانية يفرغونها من وحي السماء. قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي كان إنسان، ومدى الإنسان يبقى تجربة عرضة للفشل الله 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 الله، زي ما قال الأستاذ زمان اللي اسمه عمرو خالد، صح كده؟ هم عايزين إيه؟ يفرغوه من الواح. فين أصحاب الشدة على المخالف من الرد على هؤلاء؟ والله يا إخوة لو صرفوا ربع ما يصرفونه على الطعن في علماء السنة والشدة عليهم لصلح الله حالنا، ربعه بس على هؤلاء، ويفرغوا لهم الردود العلمية الموثقة من الكتاب والسنة وبأدب. حتى مع هؤلاء مطالبون نحن بالأدب في الرد. يا نعم، إسلامنا كده يا إخوة، إسلامنا جميل. حتى لما نيجي نرد نذكر مساوئهم ونرد علميا، ماليش دعوة بقى بعرض ولا بحال ولا لا 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 لا، فبتكلم عن إيه؟ عن انحراف علم، أقومه بالدليل. حتى ما أيوة مع هؤلاء عندما نرد عليهم نرد بإيش؟ بالعلم، بالرفق، وبالأدب. ده دين، أنا هدفي أن أقيم هذا الدين. فأين أصحاب الشدة على المخالف من هؤلاء؟ بل العجيب أن هؤلاء والله يا إخوة أمر يندى له الجبين، وقعوا في جرم على الأمة، وهو القول بعصمة أئمتهم وإن لم يقولوه باللسان، قالوه بالحال، وكأن مشايخهم أنبياء ورسل لا يخطئون. يقول لك أعلم أهل الأرض. إيه؟ وما أدراك يا ولد أنه أعلم أهل الأرض؟ يا مسكين، ربما أنت لا تعرف الأرض غيره يا ابني. في الزوايا خفايا، والأكابر في الزوايا يا ابني. وكأن الأمة حصرت في فلان يا ابني. يا ابني انتظر هداك الله يا ابني. الأمة لها علماؤها ولا دعاتها ولا طلاب علمها، بل أصبح من شؤم البدع على هؤلاء إن حتى الأئمة الكبار المعاصرين لا يأخذون عنهم إلا في فتوى تؤيد تزكية لمشايخهم فقط يطير بيها. يقول لك الشيخ الفوزان أفتى بكذا. طب أنت بتاخد العلم عن الشيخ الفوزان؟ أخبرني بربك. إيه؟ أنت بتاخد العلم عن الفوزان؟ لازم تراجع نفسك. العثيمين أفتى بكذا. أي بتاخد العلم عن العثيمين؟ الألباني زكى. خدت العلم عن الألباني؟ لماذا خدت من الفرع وسبت الأصل يا ولا؟ ما دام أنت بتفتخر بتزكية الألباني لشيخك، طب ما تاخد من اللي زكى ولا إيه؟ خد من اللي زكى. لا، ما ناخدش منه إلا اللي يلائم إيش؟ تزكية شيخي أو قول شيخ. بس أنت عايز بدعة أكثر من كده؟ عايز اتباع للهوى أكثر من هذا؟ بل وصل الأمر ببعضهم أن جعلك إن زرت مكة حجا أو معتمرا ولم تمر على شيخهم فأنت مبتدع. جعلوه من سكن. أو والله يا إخوة جعلوه من ضمن النسك. ده لا يجوز إن أنا أقصد المدينة من أجل قبر النبي والسلام عليه، ما تصلوا عليه، لا يجوز شرعا. إنما أزور المدينة من أجل إيش؟ مسجد الرسول للصلاة في المسجد مش القبر، مش نمر على النبي وسلم عليه أبدا. لا، دلوقتي لو رحت مكة، طب خلينا إيه لأهل البدع؟ خلينا إيه لأهل البدع؟ وده عمل قلب يا إخوة، كما قال الله تعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فتركنا أهل البدع حقا وبدأنا نفتش عن أخطاء علماء الإسلام، علماء السنة المعروفين بالسنة، حريصين على السنة، وإن وقعوا وزلوا فمن منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والرسل. بل وغالب هؤلاء الشباب للأسف يستعملون منهج التقية الممقوت شرعا، المبغوض شرعا، وده ليس منهج أهل السنة. أهل السنة لا تقية عندهم. أهل السنة أهل صدق، لا يبطنون أمرا ويظهرون خلافه. لا لا، أهل السنة ليسوا كذلك. أهل السنة أهل إيش؟ صدق. ما في القلب يظهر في القول وعلى الوجه وفي الجوارح، هكذا أهل الحق يا إخوة. لا يعرفون على حسب الموجة. لا 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 لا. فإذا لما نيجي نتكلم عن آفات اللسان يا إخوة، نقول يا شباب نريد لكم الخير، يا شباب اعرفوا منهج ربكم وهدي نبيكم من خلال أصحاب نبيكم. الأصول يا إخوة، ارجعوا للأصول. انظر إلى النبي في كلمة قالتها عائشة قصيرة ما أقرها النبي. تعال اليوم مثلا بتسمع طعن في علماء، سب وقذف وقبح، يا يندى الجبين من سماعه وتدمى العين. ده لو كان في رجل فاجر لقلنا لك لا يجوز، فما بالكم بالعلماء وبالدعاء وطلاب العلم. إذن قيم ضاعت ومناهج ضاعت، والسبب البعد عن العلم الشرعي الفهم. قضية مش قضية نص يا إخوة، يا ما ناس عندهم نصوص كثيرة، قضية فهم للمنهج. لسه بقول للإخوة أمس، الله تعالى نعى على أهل الكتاب وبين صفتهم في سورة الجمعة، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. شبههم بإيه؟ بحمار يحمل فوق ظهري إيش؟ أصفر من العلم. هذا الذي عنده العلم لا يعمل به. مثلك إيش؟ كالحمار عنده نصوص لكن لم يفهمها ولم ينتفع بها ووضعها في غير مواضعها. واضح؟ فمثل الحمار يحمل أصفارا، نعم عنده علم يحمله على ظهره. تخيل لو جدنا حمار حطينا فوق ظهره مكتبة علمية كاملة وماشي بها في الطرقات، هينتفع بها الحمار؟ أبدا. ينتفع الناس وهو لا ينتفع. فيا ما ناس عندهم نصوص وعندهم روايات ويتكلم بالآية والحديث ولكن لم يفهم الآية ولم يفهم الحديث. طب فين ضبط الفهم يا عم الشيخ؟ فهم الصحابة. ماذا فهموا أصحاب محمد من هذا الحديث ومن هذه الآية؟ طب كيف فسرها النبي وكيف أنزلها النبي؟ هذا هو الفهم. يبقى لازم ترجع للأصول عن طريق العلماء الثقات الربانيين المشهود لهم بالعلم المعروفين بالعلم حتى لا تزل وحتى لا تضيع، مش عن مجاهيل لا تعرف لهم شيخا ولا تعرف لهم أصلا في التحصيل، بل ظهروا فجأة وكأنهم سطوا علينا من النوافذ وفجأة بقى لهم مريدين وفجأة بقى أئمة الأمة بأسرها. الله 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 الله، ما فين الأئمة حقا؟ خلاص الآن لا تسمع شيئا عن ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني، خلاص الأئمة الكبار دول كاد ذكرهم أن يضيع. لكن الآن إمام المحنة، إيه يا عم الشيخ اهدى الله يكرمك، هذا الكلام لو قيل لأحمد لأنكره. إمام المحنة ده أحمد وصف به بعد موته، لو قالوا له في زمانه ذلك لنهاهم وعذرهم رضي الله عنه. الآن يقول لك إمام الأئمة وأعلم أهل الأرض، وكأنك أنت الإمام الذهبي الناقد اللي بتبدأ تترجم لهؤلاء. يا ولدي مهلا هداك الله، أعلم أهل الأرض. يا ولدي هداك الله، يا ولدي أعلم أهل الأرض الذي يعمل بعلمي. يا مسكين، واضح؟ فانظر إلى آفة اللسان وخطورته. فالمسلم يخو حريص على الكلمة. فإحنا الآن الأمة بتهاجم من أهل البدع حقا في كل مكان، وإحنا مشغولين ببعضنا. أنا باجي المسجد مشغول بأخطائك أنت اللي بتصلي وراجل بتحب الطاعة ومقبل عليها، أنا مشغول بيك أنت، مع إن أهل البدع حقا يفسدون في الأمة ويهدمون ثوابتها ولا تجد من يتصدى للرد. أنا مشغول بيك وأنت مشغول بي، وهذه آفة. فتقوقعنا. فالنبي يقول إن دماءكم، شوف حتى الضمير دماءكم، الله أكبر، وكأن دم أخيك هو دمك أنت، وكأن مال أخيك هو مالك أنت، وكأن عرض أخيك هو عرضك أنت. يا الله، وفي سورة الحجرات لا تلمزوا أنفسكم، سمى نفسك، نفسك. مش دي آيات؟ الآيات دي محتاجة فهم ولا توضيح؟ بيقول لك ولا تلمزوا أنفسكم، محتاجة دي بقى تأويلات؟ أبدا. اللمز معروف، غيبة، عيب تسبه، سمى إيه؟ نفسك. يعني عمل قبيح إنك تسب نفسك، صح؟ وتعيب نفسك، عيب عليك، وده نهي تحريم بنص القرآن، واضح؟ يعني أنا حتى مطالب مع أهل البدع حقا كما ذكرت لك الأدب في الرد، لأن هدفي إيه؟ مناصحة المبتدع، رحمة المبتدع أن يعود للمنهج. أنا مش جاي عشان أدخل الناس النار، لا، أنا جاي عشان أدخل الناس الجنة. الله أكبر، ده منهجي، منهجي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الرحمة أمر بمعروف ونهي عن منكر بضوابط الشرع، مش بالهوى، مش بالهوى، مش بالعصبية، لا 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 أبدا. ما أجمل الإسلام إن فهمه المسلم، إن فهمه المسلم. وذلك يخف 23 سنة النبي بنى أمة وأقام دولة بالمنهج ده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يؤذى ويسب من المشركين ومن أعداء الدين ويرفع كف الضرع إلى ربه جل ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم إيش؟ لا يعلمون. ويصبر عليهم ويرفق بهم ويدعوهم ويأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر ويثبت على منهجه حتى أقام أمة وأبنى دولة في 23 سنة. في 23 سنة، وعندما عاد فاتحا الذين آذوه أهل البدعة هم ده الكفار ومشركون بدعة مش بدعة صح؟ وعندنا قوة بقى نتخلص بقى منهم ولا إيه؟ دول شر. بيقول لك أضل أهل الأرض، اسمعوا الكلام الكبير ده، الضلال، كلام الصعب قوي ده. طيب ماشي أهم، إيه رأيك في مشركوا مكة؟ مبتدعون ولا لا؟ مبتدعون؟ الشرك مش بدعة؟ طيب آذوا النبي ولا لا؟ طردوا النبي ولا لا؟ طردوا الصحابة ولا لا؟ ها؟ إيه رأيك؟ طب الآن تمكننا بقى. والله يا إخوة لو هؤلاء الشباب اللي هم اللي تمكنوا في مكة لأبادوا أهل مكة جميعا حتى المسلمين اللي خلفوه. علشان كده جيل الصحابة جيل اختاره الله للنبي، ده جيل مختار يا إخوة، جيل مختار. ودخل النبي عزيزا فاتحا، خلاص بقى اليوم نتخلص من أهل البدعة وأهل الشرك عشان نأمن في بلادنا بقى ونعيش بقى الإسلام حقا. وجاءوا صاغرين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ سند الحديث في مقال، يعني في ضعف لكن له شواهد يوم حنين تقويه. وجاء يوم حنين على رأس 12,000 من الموحدين، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء أي الذين عفى عنهم النبي. ما تظنون أني فاعل بكم؟ إيه هعمل فيكم الآن؟ نتمكن منهم أهو، تعال بقى خلي شاب من دول بتوع الشد على المخالف يتمكن من عالم مخالف، شوف هيعمل فيه ايه. اه والله يا اخوه هو نفسه، انا بخاطبه، هو عالج نفسك وشوف انت لو في مقام النبوه لن هتعمل ايه. بل شوف النبي يوم الطائف ضربوه بالاحجار وادموا قدميه، مبتدعون ولا لا؟ مبتدعون، ده المشركون. طيب وينزل ملك الجبال ويقول له لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ماذا قال النبي؟ فرصة صح اهي، جبلين ونخلص منهم، يتهد عليهم الجبال ويغوروا في دهية بقى ولا ايه صح، ويروحوا النار ولا ايه؟ دول آذوا النبي وضربوا النبي، مش ده المنهج يا إخوة؟ وده الكلام ده ايه؟ الكلام ده مش لينا ولا ايه؟ هو ده كان خاص بالنبي وخلاص كده؟ يبقى ارخنا زي الجماعه المبتدعين اصحاب الاهواء، يقول لك لا ده الاسلام له تاريخ معين خلاص صح؟ ما بنقع في نفس الامر اهو ونحن لا ندري. يا ابني هذا منهج النبوه. قال لا يا اخي يا جبريل، لا يا اخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله ان يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده أو كما قال النبي. مش ده منهجنا؟ نخرجهم من الظلمات إلى النور. طب أهل يا سيد العلماء كلهم مبتدعين عندك، طب دورك أنت إيه بقى؟ تخرجهم من الضلال ده وليس ومن البدعة دي. طب روح نصحهم، روح نصحهم، ادعوهم، ذكرهم بالله لما تكون من أهل العلم. إنما شغل خفافيش الظلام الطعن والسب واللعن ليس منهج أهل الإسلام أبدا. ما كان النبي طعانا، ده حديث أنس، ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخبا بالأسواق، ده مين ده النبي يا إخوة الله؟ طب وربنا قال لنا إحنا إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسمع أسوة حسنة، هو ده أسوتنا النبي. يا ابن الشد على المخالف مش معناها ان احنا نخالف المنهج ونطعن في عرضه او نسيء له، لا يا ابن، نرد ردا علميا على الخطأ فقط، ونناصح ونرفق وندعو ونصبر وندعو له ان يعود عن مخالفته رحمة به. انت جيت في مرة دعيت للمخالف ان ربنا يرده للحق في قيام الليل مثلا وانت ساجد؟ طب النبي كان دايما يدعو للكفار اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وربنا قال لنا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كم مرة دعيت للمخالف في سجودك إنه يرجع ويلزم غرز النبي كم مرة؟ إيه؟ هو أنا مطالب، أمال إيه؟ مش أنت مسلم؟ ولا أنت بتكفره؟ إيه رأيك؟ النبي دعا لكفاره، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لو أنت بتكفره يعني كافر عندك أنت، يعني كفرت الشيخ فلان، طب ادعي له ان ربنا يرده للحق، ايه رايك؟ واسعى لده، اسعى ان ربنا يرجعه. ايه؟ لا دي مش على باله، ده انا عمال افتش له عن خطا اخر، ده انا اعيد له، انقب عن الزلات مثل الذباب لا يقع الا على القيح والجروح. النحل بيقع على ايه؟ على اطيب شيء الرحيق. النبي شبهنا بالنحله ولا بالذباب؟ ايه رايك؟ شبهك بالنحله، يبقى لا تقع الا على الطيب، وان رايت الخبيث تعالجه وتنصح وترفق وتتادب. منهج. لو عدنا الى الاصل لسعدنا وساعدت امتنا بنا، لاجتمعنا وما اختلفنا وما تفرقنا. لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. في رواية قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو رسولنا، هذا هو أسوتنا، هذا هو قدوتنا، مش إمام المحنة ولا أعلم أهل الأرض، قدوتنا رسولنا الأمين، قدوتنا من أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم الفتح بقى هم جوم الجماعة بقى صغيرين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الله أكبر. قال: لا تثريب عليكم اليوم. الله أكبر. يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني أحرار، عفونا عنكم عند قدرة، بالعفو دخلوا في دين الله أفواجا. حبيبي الله يبارك لك، فلان مبتدع وانت عايز تشد عليه، طيب ما تروح تنصحه ويمكن يرجع وتستفيد به الأمة، ايه رأيك؟ مش ده أفضل من شدتك ومن بغضك اللي ملأ قلبك؟ وقد تكون يا مسكين ما تعرف الحيثيات ومغرر بك، وربما من يطعنون هؤلاء من أهل العلم زعموا عندهم أحقاد وعندهم مرض الحسد ووقعوا في الخطأ، ألا يخطئون؟ طب أخطأوا بدعوا، تتبعهم على الخطأ ولا تنصح لهم؟ ولا أنت فاكرهم أنبياء؟ لا يخطئ، دي حاجة تانية بقى، ده شأنك أنت بقى، يمكن يكونوا أنبياء وإحنا ما ندريش، يمكن في نبوة بعد محمد ابن عبد الله عندك، لهم عصمة لا يخطئون، دي حاجة أمر آخر، باب آخر. فننتبه يا إخوة، ننتبه، بارك الله فيكم. تلاحظون أن بقى لي فترة مركز على هذا الباب لخطورته، لأن عمت به البلوى. في كل بيئة تذهب تجد هذه الفتنة بين بعض الشباب، الفتنة اللي هي أصلا دخيلة على الأمة المسلمة. السلف لما شدوا على المخالف كان في رؤوس الفتن الأصليين والبدع الأصليين، وحتى في شدتهم كان فيهم أدب. إن هجر يهجر هجرا جميلا، ده ربنا أمر النبي بالهجر الجميل يا أخي. يعني هجر جميل، يعني هجر ما يصلوش منك آفة فتسيء لعرضه أو لكذا أو لكذا، خلاص هجرنا اهجر، ولكن بهجر جميل، وحذر من الأخطاء بالدليل مش بالأحقاد دي. يا ده أحيان بتسمع بعضهم وبيتكلم، أسأل نفسي هل هذا من أمة رسول الله؟ هل هذا ارتشف جمال القرآن والسنة؟ هل ده في يوم تأمل أحاديث رسول الله ووقف وقفة مع الأصول في الإسلام؟ قضايا خطيرة جدا يا إخوة والله، عشان كده بنركز على الباب ده حرصا على أصحاب المنهج من الانحراف. خرجت للناس ده منهجنا، لازم ننصح المخالف، لازم نرفق بالمخالف، لازم يكون عندنا رحمة للمخالف، لازم يكون عندنا خوف على المخالف، لأن أنا جاي لك رحمة مش جاي لك عذاب. الإسلام جاء رحمة مش عذاب. إذن الشدة لها ضوابطها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. اشتد على قدر الحاجة وبحكمة وبأدب وبضوابط المنهج، وإياك وتقديس الغير. فنحن نوقر العلماء ونجلهم ونحترمهم، ولكن لا نقدسهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون. إن أصابوا اتبعناهم، وإن أخطأوا لم نرضى بخطئهم وبينا الصواب بالدليل، ولم نتبعهم على خطئهم مع واجب المناصحة والرفق بهم وحفظ أقدارهم ومنازلهم، وهذا هو العدل. شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. يبقى الأول حفظنا منزلة الشيخ، وبعدين علجنا الخطأ بالدليل. إن دين لا بد أن نبينه للناس حتى لا نقع في الخيانة، حتى لا نقع في الخيانة، خيانة الأمانة. فهنا بيّن النبي حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. يقول لك لا حرمة لمبتدع، صدقت، في البدعة فقط. لا حرمة له فين؟ في بدعته فقط، مش في شأنه كله. فهمت يا ولا؟ يعني عنده بدعة، لا حرمة أن أنا أحذر من دي، من البدعة. من إيش؟ من البدعة. هنا لا حرمة، ودي هيذكرها العلماء في حالات الغيبة الستة اللي تجوز فيها الغيبة، منها ذكر الفاسق بفسقه حتى يحضره الناس. بإيش؟ بفسقه. يعني مناطنا حتى في العلاج مع المبتدع فين؟ في باب البدعة فقط، مش في رد كل ما عنده وهدمه. عنده بدعة وتسعة سنة، نهدم التسعة عشان البدعة، ولا نهدم البدعة فقط؟ نهدم البدعة فقط. يقول لك ما هو لا يؤمن أن يتبع على غيرها. يا ولدي، طالب العلم يعرف التمييز، إنما العوام نحرص عليهم من ظهرت عليه بدعة بحق، مش بتأول ولا بشبهة ولم يناصح. فانتبهوا، دي أحكام لازم نرجع فيها للعلماء من الربانيين، مش من الشباب المتهورين، وإن كانت عندهم النصوص. بعضهم يا إخوة والله معظمهم عندهم علل نفسية وأمراض، فتجد الحقد ظاهرا فيهم والشدة بادية. هؤلاء ما ينفعش يتكلموا، هؤلاء لابد أن يتعلموا وأن ينصتوا لأهل العلم من الربانيين حتى يتعلموا المنهج. فالعلة النفسية تسبب عللا وأمراضا وآفات، عافانا الله وإياكم من الأمراض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. تعالوا بقى نشوف أقوال بعض السلف. كم الوقت الآن؟ الساعة كم؟ إلا خمس. طب ناخد الخمس دقائق دول عشان يبقى ساعة إلا خمس دقائق. هنعرش كده على أقوال السلف الصالح في هذا الباب، باب الغيبة، عشان ننتبه. مش هم دول أصحاب المنهج؟ تعال نشوف أصحاب المنهج ماذا قالوا. قال عبد الله بن عباس. من ابن عباس؟ حبر الأمة وعالمها، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أذكر أخاك، عليكم السلام، إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، ودع منه ما تحب أن يدع منك. يا الله. اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به. تحب إيه من أخيك أن يذكرك به؟ يذكرك بإيه؟ بالخير ولا بالشر؟ بالخير. طب أنت تذكره بالخير إذا غاب عنك. يا الله على الجمال. مش هم دول أصحاب المنهج؟ مش هو ده ابن عباس؟ قدوتنا وأسوتنا في العلم الذي دعا له النبي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ها هذا ضابطه، يقول: أذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، ودع منه ما تحب أن يدع منك. أنا أحب ألا يذكرني بشر، إذا لا أذكره بشر. عن عمرو بن العاص، من عمرو بن العاص؟ صحابي جليل تلميذ رسول الله، دول أصحاب المنهج. تعالوا نشوف ماذا قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه مر على بغل ميت جيفة يعني، فقال لبعض أصحابه: لئن يأكل الرجل لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. إيه رأيك تشبيه العجيب ده؟ إنك تأكل جيفة حمار منتنة حتى تملأ بطنك أفضل لك من أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بشر. يا الله، وده نص الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما بالك بقى بجيفة حمار منتنة. اليوم يا إخوة للأسف كثير من مجالس الغيبة أخذت ثوب النصح والحرص على الدين. لا تغالط نفسك يا هذا، الغيبة غيبة، اذهب للمخالف ونصحه بدل من غيبته، وإن كان مبتدعا كل الناس لا تأخذ عنه البدع ولا تسمع له. خلاص كلمتين كلمتين. قال العلماء أن فلانا مبتدع، الحيثية فعل كذا وقال كذا وكذا، فلا تسمع له. خلصت خلاص صح؟ هتاخد مننا قد ايه الكلمتين دول؟ نصف دقيقة خلاص، وأمسك لسانك. لكن بقى كل مجالسنا كيلو وقال وسب وطعن، لا دي بقى هوى وشهوة، دي غيبة خلاص. انت كده خرجت من دائرة ايش؟ العلم إلى دائرة الجهل خلاص. فعافانا الله وإياك من هذه الآفة. طيب، وعن يحيى بن الحصين عن طارق قال: دار بين سعد بن أبي وقاص وبين خالد بن الوليد كلام. الصحابة هم يختلفون، نعم يختلفون، ودول صحابة. فهو الآن سعد بن أبي وقاص، من سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن وقاص من بني زهرة، صحابي جليل نزل فيه قرآن. سعد بن وقاص خال النبي محمد، أي من بني زهرة، من أخوال النبي. سعد بن أبي وقاص نزل فيه قول الله تعالى: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، بعد أن عزمت أمه على ترك الطعام والشراب حتى تموت أو يكفر بمحمد. قال: أماه، لو كانت لك 100 نفس خرجت أمامي نفسا تلو نفس، ما تركت دين محمد أبدا. فافعلي ما شئتي، كلي أو اتركي، أنا لن أترك ديني أبدا. الكفر ما أقدرش، أنت أمي، لك مني البر والشفقة والرحمة، لكن لن أكفر. يعني استريحي كده، أنا مش هسمع لك في هذا الباب، لأن لا يجوز شرعا، محبة الله عندي مقدمة، فكلي أحسن. اوعي تمنع، ده حب، ده حب منه لها ايضا. يعني انت مش عايزه تمتنع عن الاكل عشان تموتي؟ عشان دي انا مش هعمل دي، فمن الاول كلي، الباب عندي مغلق. ده بر، ها، مش سوء ادب، بالعكس ده بر، ده بر لها. فنزلت فيه الايات. سعد بن ابي وقاص الوحيد الذي فداه النبي بابيه وامه، قال: ارمي سعد فداك ابي وامي. الله اكبر، مش دول اصحاب المنهج ولا ايه؟ هم دول اصحاب المنهج. تعالوا نشوف. اختلف مع خالد بن الوليد، ومن خالد؟ سيف الله المسلول رضي الله عنه وارضاه. الرجل الذي عند موته بكى عندما نظر للقران وقال: شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. بالله عليك، انا هقول لربي ايه؟ ما الذي شغلني عن كتابه؟ طب خالد له عذر، انشغل عن القرآن بإيه؟ بنصرة الدين، بالجهاد في سبيل الله. أنا وإنتم انشغلنا عن القرآن بإيه؟ والله يا أخوة أقول الشباب دول بدلا من غيبة ونميمة وطعن وسب في العلماء، امسكوا القرآن وقرأوا جزءا من القرآن وتعلموه وتدارسوه، خير لكم في دينكم ودنياكم، خير لكم في دينكم ودنياكم. فانظر إلى عظماء الصحابة الآن، اختلف سعد وخالد، فذهب رجل ليقع في خالد عند سعد، فرصة بقى في خلاف بينهم أروح بقى إيه أقع في خالد عند مين؟ عند سعد. الله أكبر، زي ما أنا كده اختلف معاك وواحد عايز يتقرب مني فيجيني يروح متكلم عنك بشر وأنا أسمع له ومبسوط. الله أكبر، تعالوا نشوف الجيل ده إخوة أصحاب المنهج. فقال سعد مه، اسكت، مه في لغة العربية يعني إيه؟ اسكت. الله أكبر، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، اللي بيننا خلاف ما وصلش للدين عشان نطعن. الله أكبر، الله أكبر. ثم يقول أي عداوة وشر، إيه اللي انت الكلام ده لا يجوز. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت مجالسهم مجالس نور، مجالس حق، مجالس علم وهدى، لأنهم تربوا على يد نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه، وقل من يذكر عيب نفسه، قليلون اللي بيحاسب النفس ويراجعها. طب قف كده مع النفس عندما تتكلم، واعرض كلامها على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هل الكلام ده فعلا دين وحق ولا في نوع باطل بس، وحاسبها وعنفها وجاهدها. فهذا كما قال ابن مسعود، قل لهم لو كنتم بعد سيئاتكم أضمن لكم عدم قلة حسناتكم. الله أكبر، أعود كده وعد سيئات نفسك عليها وحاول تجتهد أنك تبعد عنها. قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه، قال ثم التفت الفضيل إلينا فقال، ربما قال الرجل لا إله إلا الله فأخشى عليه النار. يا الله، يا ممكن تقول لا إله إلا الله والفضيل يخاف عليه تدخل النار بيها؟ إيه؟ لا، لازم نفهم، ده علم. تعالوا نشوف ماذا قال. قيل وكيف ذاك؟ قال يغتاب بين يديه رجل، يغتاب رجل في مجلسه، خلي بالك، فيعجبه فيقول لا إله إلا الله. قال وليس هذا موضعها، عند موضع مناصحة، موضع أخذ على يد المغتاب، مش موضع توحيد لا إله إلا الله. إيه يعني، عجبك الكلام ولا فرحان فيما قال؟ قال وليس هذا موضعها، إنما هذا موضع أن ينصح له في نفسه ويقول له اتق الله. يبقى ده مش موضع أنك تقول لا إله إلا الله، ده موضع تقول للمغتاب إيه؟ اتق الله، هذه مطلوبة منك. يا زي ما أنت كده حين عن فلان، سبحان الله سبحان الله، ده مش موضع تسبيح، ده موضع نصيحة وتذكير، فما تحطش التسبيح في غير موضعه. الآن ده مجلس غيبة، دوري ودورك إيه؟ أن نقول للمغتاب اتق الله. وعن محمد بن سيرين، وده كان من أشد الناس على أهل البدع يا إخوة، محمد بن سيرين رحمه الله، يقول إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. شوف حالك بقى وأنا شوف حالي، أختم بهذا الأثر. وعن الشعبي رحمه الله أن العباس بن عبد المطلب عم النبي رضي الله عنه قال لابنه عبد الله أي ابن عباس: يا بني أرى أمير المؤمنين يدنيك، يعني يقربك، يعني عمر بيقربك أو بيحبك أوي، وده أمير أمة. يا الله، شوف يا أخو العلم، شوف العلم. فاحفظ مني خصالا ثلاثا. خلي بالك يا ابني، ما دام بتدخل على أمير المؤمنين وبيحبك وبيقربك منه، احفظ مني خصالا ثلاثة في مجلسه. وده العباس ساق الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان يجله: لا تغتب من له سر. اوعى تغتب حد يكون مستور، ادي واحد. ولا يسمعن منك كذبا. اوعى امير المؤمنين يسمع منك كذب. ولا تغتابن عنده احدا. اوعى تغتاب احدا في مجلس عمر. يا الله، لانه عايز يحفظ الامير قبل ان يحفظ ولده. الله اكبر. وده منهج النبوه يا اخوه. النبي كان يقول لاصحابه: لا يخبرني احد منكم عن احد شيئا، فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. وتصلى عليه عليه الصلاه والسلام. اخوه الايمان والاسلام، الباب طويل والاثار كثيره والمقام ضاق، وعقارب الساعه دائما ابدا تطاردنا، فهنا نقف. ان قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع داء الغيبه الذي قل ان يسلم منه انسان الا من رحم ربي وعصم. ألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.